يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول ألف ألف حا: أختنا عرضنا بعضا من قضاياها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل أيضا عن بعض القضايا منها. هذه القضية تقول: لقد قمت باستبدال بعض الذهب القديم بذهب جديد، وبما أن وزن الجديد أكثر من وزن الذهب القديم فقد زدت عليه بعض النقود لكي أدفع حق الجرامات الزائدة من الذهب الجديد، فهل يعتبر هذا ربا؟ وإذا كان كذلك فماذا علي أن أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بيع الذهب بالذهب يكون مثلا بمثل، ويحصل تقابض بمجلس العقد، وكون الذهب قديم هذا ليس له أثر على بيع الذهب بالذهب، بمعنى أنه إذا حصل ذهب قديم وذهب جديد فلا يباع متفاضلا بسبب قدم أحد النوعين، وكون النوع الآخر هو الجديد، فلا بد من الرجوع إلى الشخص الذي بعت عليه الذهب القديم وأخذت منه الذهب الجديد، ولا بد من إعادة العقد بالتساوي أو يلغى العقد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: الذهب الذي أملكه وزنه 85 غرام، فهل عليه زكاة؟
الجواب: هذا المقدار من الذهب تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر، ففي إمكان صاحبة الذهب أن تذهب إلى الصائغ يقدر لها قيمة الذهب ويقدر لها الزكاة وتخرجها توزعها على الفقراء وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا قد سألتها إحدى جاراتها فقالت إنها قديما كانت تجهل أمور الدين حيث أنها كانت تتبرج وتتزين عندما تخرج ويراها الرجال، أما الآن وقد هداها الله أصبحت تخرج متسترة، فهل عليها إثم فيما سبق؟
الجواب ما ذكرته من الأعمال التي تعملها من ناحية كشف الوجه ومن ناحية التزين عند الخروج من أجل أن يراها الرجال، هذه أعمال لا تجوز. وبما أن الله سبحانه وتعالى هداها فصارت تتحجب ولا تخرج متزينة فهذه نعمة أنعم الله بها عليها، تشكره جل وعلا على هذه النعمة وتتوب إليه مما صدر منها من الماضي، والتوبة تجب ما قبلها. إذا تاب الشخص توبة صادقة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى شرع التوبة وذكرها في مواضع كثيرة من القرآن، ومن ذلك قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم، وقال في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالمقصود هو أن الشخص يتوب إلى الله توبة صادقة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخرى سألتها أيضا فقالت إنها في شهر رمضان قبل أن يأتيها العذر الشهري استعملت حبوبا تمنعه حرصا منها على صيام شهر رمضان كاملا، فهل عليها حرج في ذلك؟
الجواب الأمور الطبيعية التي أجراها الله سبحانه وتعالى كالعادة الطبيعية بالنسبة للحيض، عندما تستعمل المرأة مانعا لنزول الحيض هذا يكون له أثر عليها من الناحية الصحية وكذلك من ناحية ارتباك العادة عليها مستقبلا، ولهذا ينبغي على المرأة أنها لا تستعمل هذه الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد، ففيه من يستعمل الحبوب لمنع الحيض ومن يستعمل الحبوب لمنع الحمل، فاستعمال الحبوب لمنع الحيض أو لمنع الحمل هذا تكون له آثاره العكسية السلبية الضارة، فأنا أنصح بعدم استعمال هذه الأمور. أما بالنظر إلى هذه المسألة العينية التي تسأل عنها هذه المرأة، فإذا كان الدم لم يخرج منه شيء مطلقا فإن صيامها صحيح وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حمدي عثمان من جمهورية مصر العربية. الأخ حمدي يقول: خالي له 3 فتيات وأنا أريد الزواج من أصغر فتاة منهن، مع العلم أن أمها ذكرتني بأني قد رضعت مع أكبر فتاة، فهل يجوز لي أيضا الزواج جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كنت رضعت من زوجة خالك 5 رضاعات في الحولين، والرضعة هي أن تمسك الثدي وتمتص منه لبنا ثم تتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فقد ترضع 5 رضاعات في مجلس واحد. فإذا كنت قد رضعت 5 رضاعات في الحولين على هذه الصفة فأنت ابن لخالك وولد لزوجته وأخ لجميع أولاده من ذكور وإناث، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الزواج بأي واحدة من بناته، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأخواتكم من الرضاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلا يجوز لك الزواج بأي واحدة منهن. أما إذا كان الرضاع دون ذلك، إذا كان دون 5 رضعات فهذا يحتاج إلى التحقق الكامل. فإذا فرضنا أنك رضعت مثلا الرضعة، فالرضعة والرضعتان لا تحرمان، ولكن من ناحية الاحتياط الابتعاد عن الشيء الذي يكون فيه ريبة، هذا أكمل للحياة الزوجية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها أحد المستمعين يقول: يا ميم، مصري الجنسية ومقيم في الرياض، ملخص ما في هذه الرسالة أنه خطب 7 مرات، 5 مرات لم يتم الاتفاق بينه وبين عروسته كما يقول، أما 2 الباقيتان فقد دخل بهن لكن تم الانفصال بعد الدخول بأيام قليلة، وحينئذ بدأ يفكر في هذه المشكلة، فسأل بعض الناس فقالوا إن هذا ضرب من السحر، والآن يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بماذا توجهونه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه الصورة لها نظائر، وهذه النظائر لها أسباب، فقد يكون السبب أن الشخص مصاب بقرينة من الجن تحول بينه وبين نجاحه في الخطبة أو نجاحه في الزواج، وهذا وقع لكثير من الأشخاص يسألون عنه، وعلاج ذلك هو القراءة، القراءة على الشخص بالقرآن وبالأدعية النبوية، وقد يكون السبب أن الشخص مصاب بنفس والعلاج لمثل هذا الشيء هو القراءة أيضا، وإذا أمكن أن يؤخذ، إذا أمكن معرفة الشخص الذي أصابه بالعين يقرأ عليه فهذا نوع من العلاج. وقد يكون السبب هو إصابة الشخص بالسحر، ويمكن أن يعالج ذلك بالقراءة، فحينئذ لا بد من معرفة السبب ثم بعد ذلك يعالج الشخص على حسب مقتضى السبب، ولا يجوز له أن يذهب إلى الكهان أو السحرة أو العرافين، لا يجوز له أن يذهب إليهم ويسألهم ويطلب منهم العلاج، وإنما يتعالج بالأدوية الشرعية والأدعية الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا تقول أم موسى حاء ألف، أختنا لها قضية ملخصها أن لها أخا كان مستقيما في بداية حياته، وما أن بلغ 17 حتى انحرف عن مساره، وكان معه سيارة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصاب بحادث فارق على إثره الحياة. وتقول إنه بعد وفاته تذكروا أنه لم يكن يصلي، ويسألون الآن هل يتصدقون عنه، ما الحكم وكيف توجهونه، جزاكم الله خيرا.
الجواب إذا تحقق عن الشخص أنه لا يصلي فالصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان قد مات وهو تارك للصلاة فلا يتصدق عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عندما توفي كان والداها في الحج، وقد قالت أمها كلاما معينا يدل على الجزع، بماذا توصونها الآن جزاكم الله خيرا؟
الجواب لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإذا جاء الأجل فإن الشخص ينتقل من هذه الحياة الدنيوية إلى الحياة الأخروية، فإذا جاء الأجل ما يتقدم الإنسان ساعة ولا يتأخر، وعلى الإنسان الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وعندما يصبر ويحتسب فقد يعوضه الله جل وعلا خيرا مما فقده. وإذا حصل منه تسخط واعتراض على قضاء الله وقدره فهذا العمل لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا، فالله ماض في أمره، وعلى العبد الرضا والتسليم واحتساب الأجر من الله جل وعلا، يسأله أن يخلف عليه خيرا مما فقده، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو الحكيم والخبير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم من أخذ مانعا حتى لا يأتيه أولاد أو بنات، علما بأن ظروفه المعيشية جيدة جدا وله 4 بنات، ويتحجج بأن امرأته تتعب في الحمل والولادة.
الجواب: لا ينبغي للشخص أن يستعمل حبوبا لمنع الحمل، سواء أكان الاستعمال من ناحية الرجل أو كان الاستعمال من ناحية المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بتيسير وجود السبب الذي تحبل به زوجته، فكونه يسعى لمنع هذا السبب قد يعاقب بموت الموجودين ولا يرزق ذرية ويبقى وحيدا ويتضرر، بل يرضى ويسلم بما قدره الله جل وعلا. فإن كان ممن جعله الله عقيما، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يسأل عما يفعل، وإن جعله من النوع المخصوص بالإناث فقط أو بالذكور فقط أو بالذكور والإناث معا، فعليه أن يرضى ويسلم ولا يستخدم موانع تمنع الحمل، لأنه لا يدري ماذا عند الله جل وعلا. وقد سمعت من بعض أصحاب الاختصاص أن هذا يكون له أيضا تأثير، يكون له تأثير على المرأة من الناحية الصحية، وتأثير على الرجل أيضا إذا استعمله من الناحية الصحية، فحينئذ مع كونه فيه معارضة للقضاء والقدر فيه أيضا ناحية يتجنبها الشخص، وهي الحفاظ على صحته. ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ الضرر من نفسه، وإذا أراد أن يأخذ حقه ما يأخذ أكثر من حقه. فالمقصود هو تجنب استعمال هذا النوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول: ألف ألف حاء، أختنا عرضنا بعضا من قضاياها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل أيضا عن بعض القضايا، منها هذه القضية. تقول: لقد قمت باستبدال بعض الذهب القديم بذهب جديد، وبما أن وزن الجديد أكثر من وزن الذهب القديم، فقد زدت عليه بعض النقود لكي أدفع حق الجرامات الزائدة من الذهب الجديد، فهل يعتبر هذا ربا؟ وإذا كان كذلك فماذا علي أن أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بيع الذهب بالذهب يكون مثلا بمثل، ويحصل تقابض بمجلس العقد، وكون الذهب قديم هذا ليس له أثر على بيع الذهب بالذهب، بمعنى أنه إذا حصل ذهب قديم وذهب جديد فلا يباع متفاضلا بسبب قدم أحد النوعين وكون النوع الآخر هو الجديد، فلا بد من الرجوع إلى الشخص الذي بعت عليه الذهب القديم وأخذت منه الذهب الجديد، ولا بد من إعادة العقد بالتساوي أو يلغى العقد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: الذهب الذي أملكه وزنه 85 غرام، فهل عليه زكاة؟
الجواب: هذا المقدار من الذهب تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر، ففي إمكان صاحبة الذهب أن تذهب إلى الصائغ يقدر لها قيمة الذهب ويقدر لها الزكاة وتخرجها توزعها على الفقراء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: قد سألتها إحدى جاراتها فقالت إنها قديما كانت تجهل أمور الدين، حيث أنها كانت تتبرج وتتزين عندما تخرج ويراها الرجال، أما الآن وقد هداها الله أصبحت تخرج متسترة، فهل عليها إثم فيما سبق؟
الجواب: ما ذكرته من الأعمال التي تعملها من ناحية كشف الوجه ومن ناحية التزين عند الخروج من أجل أن يراها الرجال، هذه أعمال لا تجوز. وبما أن الله سبحانه وتعالى هداها فصارت تتحجب ولا تخرج متزينة، فهذه نعمة أنعم الله بها عليها، تشكره جل وعلا على هذه النعمة وتتوب إليه مما صدر منها من الماضي، والتوبة تجب ما قبلها. إذا تاب الشخص توبة صادقة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى شرع التوبة وذكرها في مواضع كثيرة من القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. وقال في موضع آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالمقصود هو أن الشخص يتوب إلى الله توبة صادقة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخرى سألتها أيضا فقالت إنها في شهر رمضان قبل أن يأتيها العذر الشهري استعملت حبوبا تمنعه حرصا منها على صيام شهر رمضان كاملا، فهل عليها حرج في ذلك؟
الجواب الأمور الطبيعية التي أجراها الله سبحانه وتعالى كالعادة الطبيعية بالنسبة للحيض، عندما تستعمل المرأة مانعا لنزول الحيض هذا يكون له أثر عليها من الناحية الصحية وكذلك من ناحية ارتباك العادة عليها مستقبلا، ولهذا ينبغي على المرأة أنها لا تستعمل هذه الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد، ففيه من يستعمل الحبوب لمنع الحيض ومن يستعمل الحبوب لمنع الحمل، فاستعمال الحبوب لمنع الحيض أو لمنع الحمل هذا تكون له آثاره العكسية السلبية الضارة، فأنا أنصح بعدم استعمال هذه الأمور. أما بالنظر إلى هذه المسألة العينية التي تسأل عنها هذه المرأة، فإذا كان الدم لم يخرج منه شيء مطلقا فإن صيامها صحيح وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حمدي عثمان من جمهورية مصر العربية. الأخ حمدي يقول: خالي له 3 فتيات وأنا أريد الزواج من أصغر فتاة منهن، مع العلم أن أمها ذكرتني بأني قد رضعت مع أكبر فتاة، فهل يجوز لي أيضا الزواج جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كنت رضعت من زوجة خالك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن تمسك الثدي وتمتص منه لبنا ثم تتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فقد ترضع 5 رضعات في مجلس واحد. فإذا كنت قد رضعت 5 رضعات في الحولين على هذه الصفة فأنت ابن لخالك وولد لزوجته وأخ لجميع أولاده من ذكور وإناث، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الزواج بأي واحدة من بناته لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأخواتكم من الرضاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلا يجوز لك الزواج بأي واحدة منهن، أما إذا كان الرضاع دون ذلك، إذا كان دون 5 رضعات فهذا يحتاج إلى التحقق الكامل. فإذا فرضنا أنك رضعت مثلا الرضعة، فالرضعة والرضعتان لا تحرمان، ولكن من ناحية الاحتياط الابتعاد عن الشيء الذي يكون فيه ريبة هذا أكمل للحياة الزوجية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها أحد المستمعين يقول: يا ميم، مصري الجنسية ومقيم في الرياض. ملخص ما في هذه الرسالة أنه خطب 7 مرات، 5 مرات لم يتم الاتفاق بينه وبين عروسته كما يقول، أما 2 الباقيتان فقد دخل بهن، لكن تم الانفصال بعد الدخول بأيام قليلة، وحينئذ بدأ يفكر في هذه المشكلة، فسأل بعض الناس فقالوا إن هذا ضرب من السحر. والآن يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بماذا توجهونه جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الصورة لها نظائر، وهذه النظائر لها أسباب، فقد يكون السبب أن الشخص مصاب بقرينة من الجن تحول بينه وبين نجاحه في الخطبة أو نجاحه في الزواج، وهذا وقع لكثير من الأشخاص يسألون عنه، وعلاج ذلك هو القراءة، القراءة على الشخص بالقرآن وبالأدعية النبوية. وقد يكون السبب أن الشخص مصاب بنفس، والعلاج لمثل هذا الشيء هو القراءة أيضا، وإذا أمكن أن يؤخذ، إذا أمكن معرفة الشخص الذي أصابه بالعين يقرأ عليه، فهذا نوع من العلاج. وقد يكون السبب هو إصابة الشخص بالسحر، ويمكن أن يعالج ذلك بالقراءة، فحينئذ لا بد من معرفة السبب، ثم بعد ذلك يعالج الشخص على حسب مقتضى السبب، ولا يجوز له أن يذهب إلى الكهان أو السحرة أو العرافين، لا يجوز له أن يذهب إليهم ويسألهم ويطلب منهم العلاج، وإنما يتعالج بالأدوية الشرعية والأدعية الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا تقول: أم موسى حاء ألف، أختنا لها قضية ملخصها أن لها أخا كان مستقيما في بداية حياته، وما أن بلغ 17 حتى انحرف عن مساره، وكان معه سيارة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصاب بحادث فارق على إثره الحياة. وتقول: إنه بعد وفاته تذكروا أنه لم يكن يصلي ويسألون الآن هل يتصدقون عنه؟ ما الحكم وكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا تحقق عن الشخص أنه لا يصلي فالصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان قد مات وهو تارك للصلاة فلا يتصدق عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما توفي كان والداها في الحج، وقد قالت أمها كلاما معينا يدل على الجزع، بماذا توصونها الآن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإذا جاء الأجل فإن الشخص ينتقل من هذه الحياة الدنيوية إلى الحياة الأخروية، فإذا جاء الأجل ما يتقدم الإنسان ساعة ولا يتأخر، وعلى الإنسان الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وعندما يصبر ويحتسب فقد يعوضه الله جل وعلا خيرا مما فقده. وإذا حصل منه تسخط واعتراض على قضاء الله وقدره فهذا العمل لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا، فالله ماض في أمره، وعلى العبد الرضا والتسليم واحتساب الأجر من الله جل وعلا، يسأله أن يخلف عليه خيرا مما فقده، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو الحكيم والخبير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم من أخذ مانعا حتى لا يأتيه أولاد أو بنات، علما بأن ظروفه المعيشية جيدة جدا، وله 4 بنات، ويتحجج بأن امرأته تتعب في الحمل والولادة.
الجواب: لا ينبغي للشخص أن يستعمل حبوبا لمنع الحمل، سواء أكان الاستعمال من ناحية الرجل أو كان الاستعمال من ناحية المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بتيسير وجود السبب الذي تحبل به زوجته، فكونه يسعى لمنع هذا السبب قد يعاقب بموت الموجودين ولا يرزق ذرية ويبقى وحيدا ويتضرر، بل يرضى ويسلم بما قدره الله جل وعلا. فإن كان ممن جعله الله عقيما، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يسأل عما يفعل. وإن جعله من النوع المخصوص بالإناث فقط أو بالذكور فقط أو بالذكور والإناث معا، فعليه أن يرضى ويسلم ولا يستخدم موانع تمنع الحمل، لأنه لا يدري ماذا عند الله جل وعلا. وقد سمعت من بعض أصحاب الاختصاص أن هذا يكون له أيضا تأثير، يكون له تأثير على المرأة من الناحية الصحية، وتأثير على الرجل أيضا إذا استعمله من الناحية الصحية. فحينئذ مع كونه فيه معارضة للقضاء والقدر، فيه أيضا ناحية يتجنبها الشخص، وهي الحفاظ على صحته. ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ الضرر من نفسه، وإذا أراد أن يأخذ حقه ما يأخذ أكثر من حقه. فالمقصود هو تجنب استعمال هذا النوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.